الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أشراط الساعة التي وقعت في الزمن القديم، وكلما مر زمان كثرت وعظمت، ضياع الأمانة. فضياع الأمانة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أشراط الساعة، ودليل ذلك ما رواه البخاري في صحيحه أن أعرابيا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: متى الساعة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال الأعرابي: وكيف إضاعتها؟ فقال: إذا وسد الأمر غير أهله فانتظر الساعة. فضيع الأمانة أيها الأفاضل من علامات الساعة، ولا ريب أن المتأمل في هذه العلامة وفي هذا الشرط يراه ظاهرا باديا واضحا، وهذا مما يبعث على مزيد العمل والاستعداد، لأن في ذلك دلالة على أن أمر الساعة قريب. والأمانة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها وحث عليها، بل جاء الشرع بتأكيدها والدعوة إليها، فهي من صفات المؤمنين. من أجل صفات أهل الإيمان الأمانة، كما قال سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذه الآية جاءت في صفات المؤمنين، وعلى خلاف ذلك فأهل النفاق أهل خيانة وبعد عن أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. والنبي صلى الله عليه وسلم من أول ومن أعظم القضايا التي دعا إليها الناس في بداية الأمر قضية الأمانة لعظيم خطرها. لذلك لما جاء أبو سفيان أو أتى أبو سفيان هرقل أيام كفره، أيام كفر أبي سفيان، فإنه أسلم بعد ذلك، سأله هرقل أسئلة، ومن هذه الأسئلة أنه قال له: ماذا يأمركم؟ يعني محمد هذا النبي صلى الله عليه وسلم، بماذا يأمركم؟ فقال: يأمرنا بأن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصلاة والصدق والعفاف والوفاء بالعهد وأداء الأمانة. ومن الأحاديث يعني الجميلة الدالة على عظم هذه القضية ما جاء في السنن عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال، وهذا سبحان الله الحديث ما سمعنا به من قبل أو لم نقف عليه، وإلا واحد يطبقه يعني ولو مرة واحدة، وهكذا كان السلف. يقول أنس رضي الله عنه: ما خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا قال: إنه لا إيمان لمن لا أمانة له، ولا دين لمن لا عهد له. يعني ما في خطبة من خطبه صلى الله عليه وسلم إلا ويركز على هذه الجملة ويكررها حتى يذكر الناس بالأمانة، لأن الأمانة عند كثير من الناس قد ضاعت. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعافينا وإياكم من تضييع الأمانات. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه ويعظهم بأخبار السابقين في هذا الباب العظيم، ومن يعني القصص العظيمة في هذا الباب حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار فانكسأت عليهم صخرة، فقال أحدهم يبين عملا صالحا يتوسل به إلى الله سبحانه وتعالى حتى يفرج الله سبحانه وتعالى ما هم فيه من هذا الكرب ومن هذا البلاء، قال اللهم إني كان لي أجير، كان له أجير، فأدى عمله وترك أجرته، ما أخذ الأجرة، نسيها أو ذهب ولم يرجع، وكانت هذه الأجرة بمقدار فرق من أرز، يعني شيء يسير من الرز. الآن سبحان الله يتأمل في حال كثير من الأجرة يعجب، ونذكر أن بعض واحد من الحضور يعني أسأل الله أن يفرج همه، يعني أتى من بلاد بعيدة، أتى من بلاده وقد وعد بعمل ودفع أموالا جزيلة، وبعد ذلك بعد أن جلس فلا عمل ولا شغل ولا راتب ولا غير ذلك، وهذا حال كثير من أصحاب الأعمال مع الأجراء. أما هذا فإنه ترك أجره، وأجره ماذا؟ فرق من تمر، شيء يصير من أرز أصلا. ثم ذهب، قال هذا الرجل فنميت له أجره حتى صار ماشية، صار غنم وبقر كما جاء في بعض الروايات. فلما جاء هذا الأجير يطلب أجره، يطلب الأجر اليسير الذي له، ألا وهو الفرق من الأرز، فقال له هذا الرجل وكان باستطاعته يقول خذ هذا الرز، هذا الفرق من الرز فإنه أجرك، ولكنه أتى به إلى هذا القطيع من الماشية وقال هذا أجرك فخذه. فقال أتهزأ بي، يعني تفخر بي، أنا أجري معروف أجري يسير، قال والله إن هذا لأجرك فقد نمى فخذه. قال فاستاقه كله ولم يترك منه شيئا. وهكذا كان حال أهل الأمانة، قال صلى الله عليه وسلم فانفرجت الصخرة ولا يستطيعون الخروج. ثم ذكر الآخران ما يعني الأعمال التي قاموا بها حتى انزاحت الصخرة وخرجوا، فتوسلوا إلى الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح. قضية الأمانة قضية عظيمة، والسؤال الذي يطرح نفسه ما معنى الأمانة؟ فإن الله سبحانه وتعالى ذكر في كتابه أنه عرض الأمانة على السماوات وعلى الجبال وعلى الأرض فأبين أن يحملنها، كما قال سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، ما السبب؟ وأشفقنا منها خوفا منها، ثم ماذا؟ وحملها الإنسان إنه كان، ما قال سبحانه وتعالى ظالما جاهلا، وإنما قال ظلوما جهولا، لعظم هذه القضية التي احتملها الإنسان على ظهره، ألا وهي قضية الأمانة. فما معنى الأمانة؟ معنى الأمانة أو معنى الأمانة لا كما يظن كثير من الناس أن الأمانة محصورة في رد الحقوق لأصحابها كالودائع وكالأمانة، فهذا لا شك معنى يعني من معاني الأمانة، إلا أن الأمانة أوسع من ذلك. لذلك يقول أهل التفسير في هذه الآية في معنى الأمانة في هذه الآية إنها الأوامر والنواهي، وبعضهم يقول معنى الأمانة أي حقوق الله سبحانه وتعالى وحقوق الخلق، وبعضهم يقول التكليف، وبعضهم يقول في معنى الأمانة هي القيام بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذه المعاني كلها متوافقة لا اختلاف بينها، فالأمانة هي التكليف وهي الأمر والنهي، القيام بالأمر وترك النهي، وهي طاعة الله سبحانه وتعالى، وهي جميع ما ذكر. فالأمانة إذن أمر واسع كبير يدخل فيه الشرع، وليس له صور محدودة أو صور معينة، وإنما يدخل فيه جميع الشرع، هذه هي الأمانة. لذلك يعني جاء في الحديث صور الأمانة أو في السنة صور الأمانة يعني متعددة، منها ما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أعظم الأمانة عند الله. تأملوا في هذه الأمانة التي يتركها بعض يعني من ذهبت مروءته، بعض من ذهبت مروءته يترك هذا الصنف وهذه الصورة من الأمانة. يقول صلى الله عليه وسلم: إن من أعظم الأمانة عند الله أن يفضي الرجل إلى امرأته ثم ينشر سرها. ما معنى هذا الكلام؟ أي أن يأتي الرجل أهله ثم يذكر ما حصل بينه وبين زوجته من الجماع ومن الوقاع عند الناس، وهذا يفعله بعض السفهاء. نعم، بعض السفهاء يفعلون مثل هذه الأفاعيل التي تدل على الدناءة، يعني يجلس مع أصحابه ما عندهم قصة، ما عندهم شيء مفيد، ما عندهم شيء يستفيدون منه، والله شو سويت، يتكلم عن ما وقع بينه وبين أهله بالتفصيل والعياذ بالله. فهذا من الأمانة، هذه صورة من صور الأمانة، أن الإنسان يحفظ ما جرى بينه وبين زوجته وإن كان بالحلال، فإنه لا يجوز له أن يظهره أمام الناس. ومن صور الأمانة كذلك التي جاءت في السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خمس من أتى بهم مع إمام دخل الجنة. فذكر صلى الله عليه وسلم إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصوم رمضان، قال: وأداء الأمانة. قال: وأداء الأمانة. فسئل راوي هذا الحديث ألا وهو أبو الدرداء رضي الله عنه عن معنى أداء الأمانة في هذا الحديث، فقال رضي الله عنه: غسل الجنابة. غسل الجنابة، ففسر الأمانة بغسل الجنابة، وليس هذا التفسير حصر للأمانة، وإنما هو صور من صور الأمانة. فيسأل سائل: كيف يكون غسل الجنابة من الأمانة أو أداء للأمانة؟ الجواب على ذلك كما ذكر أهل العلم أن الصلاة التي هي أعظم طاعة لله سبحانه وتعالى لا تصح إلا بالطهارة، فقد يأتي الإنسان ويصلي وهو على غير طهارة، فمن الأمانة أن يغتسل من الجنابة حتى تصح عبادته. هذه صورة أيضا من صور الأمانة. من صور الأمانة كما قلنا رد الودائع إلى أهلها ورد الأمانات إلى أهلها والأموال إلى أهلها. قد جاء في سنن أبي داود عن يوسف بن ماهك أن رجلا من أصحابه، من أبناء أصحاب رسول الله، من أبناء الصحابة، كان أمينا على يتامى، فغالطوه هؤلاء اليتامى، غالطوه في 1000 درهم، فأعطاهم إياها، وليست يعني هذه الدراهم له، لهم حصل، وإنما هي له، فغالطوه فأعطاهم إياها. فقال له هذا يوسف، قال له: إن لي من أموالهم 2000 درهم، فإن شئت أعطيتك إياها. فقال: سمعت، قال: كلا، سمعت أبي يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن الخالق. إذا ائتمنك ناس على أمانة فأدي أمانتك إليهم، وأما إن خانك خائن فلا تقابله بالخيانة. وهذه الصور، الصور كثيرة جدا، المدرس مع طلابه لا بد أن يقوم بأمانته، العامل مع صاحب العمل لا بد أن يقوم بأمانته لإتقان العمل، الطبيب مع المريض لا بد أن يقوم بأمانته. يعني من المضحكات المبكيات التي سمعناها، ذهب رجل بولده إلى بعض البلاد لأجل أن يكشف على ولده من مرض من الأمراض، فذهب هذا الرجل ما يدري ماذا يفعل بولده، وهكذا حال من يجهل علما من العلوم. فذهب بولده فكشفوا عن ولده وهو لا يدري، يعني أدخلوه وشقوا بطنه لأن يعني الكشف داخل أو غير ذلك، ثم قالوا: لا ما شاء الله ولدك ما عليه باس. فرجع الولد مع أبيه إلى بلده بعد أن بذلوا من المال ما بذلوا، وبذلوا من الوقت ما بذلوا، وبذلوا من الجهد ما بذلوا. فلما وصلوا إلى بلادهم يعني أراد الأب أن يطمئن على حالة ولده، فذهب به إلى المستشفى، فلما كشفوا عليه اكتشفوا أن ولده لما ذهب إلى تلك البلاد ذهب بكليتين، ولما رجع رجع بكلية واحدة. تأمل في مثل هؤلاء الأطباء، لا شك أن هؤلاء يعني سبحان الله ما بقي لهم من أمانتهم شيء، أخذوا الكلية وتوكل على الله، وهذا يحصل كثير إلا يعني إنما رحم ربك. وهكذا صور أمانة كثيرة جدا تذهب إلى يعني عامل من أصحاب المحلات، لذلك من يعني كان صاحب تجارة يتق الله سبحانه وتعالى في عمله، صاحب صنعة يتق الله في صنعته، فإن المال يسير يبارك الله سبحانه وتعالى فيه، المال كثير لا بركة فيه. تذهب إلى صاحب المحل والله المكيف خربان مثلا، يقول لك كم؟ ما تدري أنت تشوف المكيف، هو يقول لك الله بفحص لك إياه يومين عشان يعطيك مجال طويل، هذا بذل وقته في الفحص. ترجع أنت لا تجهل هذا العلم ولا تدري عن يعني أصول المكيفات وغير ذلك، ترجع إليه يقول لك والله هذا بلف خمس مئة، لماذا؟ لا والله في خراب، في ما عنده ما نعدي سوف يأتي لك بقطع، عنده قطع كثيرة، هذا القطع خربان، هي ليست لك ولا يعني. أذكر أن واحد من يعني إخواننا ذهب إلى محل قيل له هذا المبلغ بألف خمس مئة، وللأسف الشديد أن هذا المصلح مسلم، نعم مسلم من المسلمين، لكن ذهبت أمانته، قال بألف خمس مئة، قال هات السيارة، فذهب إلى رجل للأسف الشديد غير مسلم، قال هذا 15 درهم، شوف الفرق يعني قطعة صغيرة يضعها يصلح المكيف، لكن ما تدري أنت يأخذ مالك بغير حق. إن شاء الله السلامة والعافية. وأذكر أنا بالنسبة أنا حصل لي أيضا مرة سيارتي، كنا نذكر قصة السيارات، ذهبت سيارتي عند محل عند واحد مسلم كذلك، كان صار زوج كان خربان وكذا، قال لي 250 يا رجل، قال لي ما في 150 خلاص يبقى يصلح بسرعة، قلت له اصبر لي شوي أنا أذهب لمحل آخر وأرجع لك. في محلات كثيرة، لا إذا كان محلات كثيرة دور لا تعدي، قال لي شوف إذا ذهبت ما ترجع يعني ما شاء الله شديد، إذا ذهبت ما ترجع لي. قلت له إن شاء الله ما أمسلك ولا يهمك. ذهبت محل ثاني عند رجل الله أعلم بدينه، صلح لي السيارة ب 25 درهم، وجئت عند صاحبنا هذا قلت له شوف قالت أذهب ما شاء الله السلامة والعافية. إذا صور كثيرة من ضياع الأمانة، يتقي الإنسان ربه سبحانه وتعالى فيؤدي الأمانة إلى أهلها. يقول حذيفة رضي الله عنه وأرضاه في بيان أن الأمانة يعني أمر يعني قد انتقص منه قديما، يقول حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثين، فلقد رأيت أحدهما وإني أنتظر الآخر. أما الحديث الأول فيقول حدثنا أن الأمانة نزلت في جذر قلوب الرجال، في جذر قلوب الرجال أي في أصلها، فعلموا القرآن وعلموا السنة، وهؤلاء الرجال هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فهم أعظم الناس أمانة وكلهم أمين رضي الله عنه وأرضاهم. والدليل على ذلك وأن الأصل في الصحابة الأمانة و يعني العدالة والثقة، أنه ما من صحابي يروي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فيسأل عن عدالته أو غير ذلك، ما يسأل عن عدالة الصحابة. لماذا؟ لأنهم عدول، عدلهم الله سبحانه وتعالى وزكاهم، فأبعد الناس عن أن يكذبوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه رضي الله عنه وأرضاه، فما فيهم كذاب، وما فيهم ساقط العدالة رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم قد يروي الصحابي الحديث فينسى يعني شيئا فيه فيتبين نسيانه من حديث آخر لصحابي آخر بالقرائن، عند ذلك يوهم هذا الصحابي فقط في مثل هذه الصورة. أما متى روى لنا الصحابي حديثا والسند صحيح إليه فلا بد أن نقبل حديثهم رضي الله عنه وأرضاهم. يقول حذيفة فعلم القرآن وعلم السنة، الأمانة نزلت في قلوبهم وأخذوا يعني الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا أعظم الناس أمانة. يقول صلى الله عليه وسلم في أحدهم وأمين هذه الأمة أبو عبيدة رضي الله عنه وأرضاه. ثم قال، ثم يعني يذكر الصورة الثانية، ثم ينام الرجل هؤلاء أو هذا الطائفة فيما بعد زمن الصحابة، ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة من قلبه. هل تقبض الأمانة من قلبه يعني ينام وتقبض؟ لا، لا تقبض هكذا، وإنما لقبضها مقدمات من الذنوب والمعاصي وغير ذلك، حتى يأتي عليه الزمان تقبض الأمانة من قلبه وهو نائم، فيظل أثرها مثل الوقت، مثل يعني اللون متغير في الجسد، يعني ذهبت لك بقيت بقايا. قال فيظل أثرها مثل الوقت. ثم ينام الرجل فتقبض الأمانة فيظل أثرها مثل المجلى، والمجلى هو يعني ما يظهر في الكف من العمل، لما واحد يعمل أعمال شاقة يظهر في الكف أمور منتفخة كذا، مياه، هذه المياه لا قيمة لها، هذه بقايا الإيمان أو عفوا بقايا الأمانة في قلب هذا الرجل. ثم يعني يقال، يقول حذيفة رضي الله عنه، فيقال الرجل ما أجرده ما أظرفه وليس في قلبه ذرة من إيمان، ويقال، يقول الناس يعني بعضهم لبعض، إن في بني فلان رجلا أمينا، يعني في المكان الفلاني رجل أمين. وأظن هذا الكلام واقع في هذا الزمان، الآن في هذا الزمان تذهب وين، يعني توصيني أن أذهب عند أي صلاح، والله أنا ما أعرف صلاح أمين إلا فلان، ما أعرف كذا أمين إلا فلان، اذهب إليه. وهكذا حدث النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من دلائل النبوة، أنه أخبر عن واقع الناس وعما سيكون، إن في بني فلان رجلا أمينا. ثم يقول حذيفة في بيان أن الأمانة حتى في زمانهم خفت، لكن ليس في أصحاب رسول الله وإنما في الناس. فيقول حذيفة ولقد كنت في زمان أبايع الناس، فإن كان مسلما رده علي الإسلام، إن كان صاحب إيمان وإيمان إسلام وإيمان سيرده إيمانه إذا ظلمني في شيء، وإن كان نصرانيا رده علي ساعيه، الساعي يعني الوالي المتولي عليه في بلاده التي يعني دخلها الإسلام. وأما الآن فما كنت لأبايع إلا فلان وفلان، لأناس ولأشخاص معينين. هذا يدل على أن الأمانة أيضا خفت في ذاك الزمن المبارك، لذلك نقول ضياع الأمانة شرط نشاط ساعة تدعى في زمن الصحابة رضي الله عنهم وليس فيهم، تدعى في زمانهم في الناس الذين كانوا في زمانهم وليس فيهم، ثم لا زال يعظم ويكثر يعني حتى يبلغ أعظم الأماد. ومما يدل على أن الأمانة تقل بعد ذلك قلة عظيمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن القرون الذين يأتون بعد القرون المفضلة وهي القرون الثلاث، يقول صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، 300 سنة هؤلاء أفضل الناس، من زمانه صلى الله عليه وسلم إلى 300 سنة هم أفضل القرون وأحسن الناس. قال صلى الله عليه وسلم ثم يكون أقوام بعد هذه الأزمنة الفاضلة يشهدون ولا يستشهدون، يعني الواحد منهم يتهاون بالشهادة وقد يشهد ظلما وكذبا من غير أن تطلب منهم شهادة، يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون ولا يؤتمنون، وهذا وجه شاهد، وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، ويظهر فيهم ماذا؟ السمن. ثم لا يأتي على الناس زمان كما قال صلى الله عليه وسلم إلا وهو شر من الذي بعده. جاء ناس إلى أنس بن مالك رضي الله عنه يشكون له ظلم الحجاج، فقال أنس سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يأتي زمان إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم، سمعته من نبيكم صلى الله عليه وسلم. فيأتي على الناس زمان من يعني عظيم تضيع الأمانة أن الأمور تنقلب وأن الأمور تتغير حتى يصير الأمين خائنا ويصير الخائن أمينا. وهذا ما رواه الإمام أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيأتي على الناس سنون خداعة يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قيل: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. لذلك نختم بالوصية لأنفسنا ولإخواننا أن كل واحد يقوم بأمانته في نفسه، في أهل بيته، في نفسه أولا، ثم في أهل بيته، ثم في أبنائه، ثم في عمله. من كان موظفا يقوم بهذه الأمانة، من كان إماما يقوم بهذه الأمانة. الناس، وأنا إمام طبعا الشيخ محمد، الناس يحتاجون للإمام أن يكون قدوة لهم ويكون دليلا لهم على الخير، لأن الإمام إذا كان على خلاف ذلك فإن كثير من الناس قد يتبعوا على ذلك، وهذا والله من تضييع الأمانة. كذلك المؤذن يقوم بأمانته بأذانه يعني على أوقات، الموظف كما قلنا، الطبيب في عمله، المدرس في تدريسه، يقوم بهذه الأمانة فإنه مسؤول عند الله سبحانه وتعالى. وهكذا كل يقوم بأمانته، لأن الأمر عظيم جدا. قضية الأمانة ليست في الهينة، وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن شأن الأمانة، وأن الناس يوم القيامة عندما يعظم بهم الحال من موقف القيامة ويسألون أنبياء الله الشفاعة، فيأتون آدم ويأتون إبراهيم ويأتون نوح، كلهم يعتذر، ثم يأتون موسى فيحيل على عيسى، ثم يحيل عيسى على محمد صلى الله عليه وسلم صلوات الله وسلامه عليهم، فيقوم صلى الله عليه وسلم للشفاعة، يشفع عند الله سبحانه وتعالى، ثم يقوم الناس بالمرور على الصراط. والصراط هو يعني من آخر منازل الآخرة. قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن صفاته فقال: جحظ مزلة، يعني تزل فيه الأقدام. وقال عليه الصلاة والسلام: أدق من الشعر وأحد من السيف، وهو منصوب بين، منصوب على أرض المحشر إلى الجنة والنار تحته. من يقدر أن يمر على مثل هذا الحبل وعلى مثل هذا الجسر الذي هذه صفته؟ أدق من الشعر وأحد من السيف ودحض مزلة وعنده أو فيه كلاليب، يعني أمور تمسك الواحد وتنزله إلى النار والعياذ بالله. ما يمر على الصراط في ذاك الوقت إلا أصحاب الإيمان، أصحاب الأمانة. ومن الأمور العظيمة التي تكون عند ذلك كما جاء في صحيح مسلم أن الله سبحانه وتعالى يأتي بالأمانة ويأتي بالرحم، يصورهم بصورة هو أعلم بها سبحانه وتعالى، فيأتي بالأمانة فتكون على يمين الصراط، ويأتي بالرحم فتكون على شمال الصراط. أسأل الله يعيننا وإياكم على أداء الأمانة وعلى صلة الأرحام. فعند ذلك يتميز الأمين من الخائن. قال بعض أهل العلم: تحاج الأمانة لصاحبها فتشهد له وتشهد على الخائن، وتحاج الرحم للواصل لها، تحاج الرحم للواصل لها فتشهد له بالصلة، وتحاج على القاطع لها. ما يمر أحد على هذا الصراط إلا الأمان على يمينه والرحم على شماله قد صورتا. فأسأل الله العظيم بأسماء الحسنى والصفات العلى أن يعيننا وإياكم على أداء الأمانة. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله.